الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالإبراهيمية مع بدايات الدراسات الاستشراقية تعتبر الرسالة التي أرسلها أحد الجدليين النصارى من أهل قبرص إلى كل من شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية وشمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي. تعتبر هذه الرسالة أولى الدراسات الاستشراقية والجدليات النصرانية التي وصلتنا، والتي تطرقت لفكرة الإبراهيمية الدينية. تميزت هذه الرسالة بإقامة الدليل القرآني على إثبات صوابية أصول عقائد النصارى، فذهب إلى كتاب الله تبارك وتعالى وانتزع آيات حرفها وفهمها على غير وجهها إلى غير ذلك من تلك الأمور، وجعلها رسالة يثبت فيها بالقرآن صوابية أصول عقائد النصارى. أصل هذه الرسالة للراهب النصراني بولس الأنطاكي أسقف صيدا، كان حياً في أوائل القرن السابع الهجري. عنوانها الكتاب المنطقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم. خان كلمة فارسية تعني زعيم القوم الكبير وملكهم المقدم فيهم، وتعني أيضاً الكتاب المنسوب إليه على سبيل التعظيم له. الكتاب المنطقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم، كان قد أرسلها الراهب بولس الأنطاكي إلى بعض أصدقائه من مسلمي صيدا، وضمنها خلاصة معتقد النصارى في الإسلام، ودلل فيها على صحة الديانة النصرانية من القرآن. وكان من جملة ما ذكر فيها أن العالم لا يحتاج إلى القرآن، إذ جاءت التوراة بشريعة العدل وجاء الإنجيل بشريعة الفضل. إذن ما دام العدل والفضل قد وجد شريعة، يقول، فلا حاجة إلى القرآن. من جملة ما ذكر هذا الراهب بولس الأنطاكي أسقف صيدا في رسالته أن العالم لا يحتاج إلى القرآن، إذ جاءت التوراة بشريعة العدل وجاء الإنجيل بشريعة الفضل. نصراني هو، فلا بد أن يكون مؤمنا بالتوراة كما هو مؤمن بالإنجيل. رجح الباحث الأمريكي البروفيسور في الدراسات النصرانية المبكرة سيدني جريفيث أن تكون رسالة بولس الأنطاكي هي التي انتهض للرد عليها شهاب الدين القرافي. يعني كانت هذه الرسالة سبباً في كتابة كتاب الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة لشهاب الدين القرافي. وذكر أن القرافي فند حججه واحدة تلو الأخرى، وظهر من عنوان الرسالة الذي حفظه لنا شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أنها كتبت، هذه الرسالة التي كتبها هذا الراهب النصراني بولس الأنطاكي. شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن هذه الرسالة كتبت إبان حكم الدولة الإلخانية المغولية لشرق حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث لم يكن ثمة وجود صليبي ولا لاتيني في صيدا، وقدر وقت كتابتها بأوائل القرن الثالث عشر الميلادي. كان قصد بولس من كتابة الرسالة بالمقام الأول تحصين نصارى العرب في مدينة صيدا من التأثر بالإسلام، ولعل ما جرأه على كتابة الرسالة هو تسلط المغول على بلاد الشام، وكانوا يتخذون موقفاً حيادياً من أديان رعاياهم. كان المغول لا يجبرون رعاياهم عندما يحتلون بلادهم على الدخول في معتقداتهم، فكانوا يتخذون موقفاً حيادياً من أديان رعاياهم. وقد ادعى بولس أن غرض رسالته هو إيقاف الشجار بين عباد الله من المسلمين والنصارى، وهذه الدعوة هي عينها التي يذكرها دعاة الإبراهيمية اليوم تحت عناوين مثل السلام بين أبناء إبراهيم، يعني اليهود والنصارى والمسلمين. كان الراهب بولس الأنطاكي قد صنف رسالته هذه بعد رحلة علمية في أنحاء أوروبا، زار فيها القسطنطينية عاصمة مسيحي الشرق وروما عاصمة مسيحي الغرب، مروراً ببعض مقاطعات الفرنجة وبلاد الملافطة. وقد دون مساق رحلته شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وذكر أن بولس ادعى اجتماعه بأجلاء أهل تلك النواحي وفاوض أفاضلهم وعلماءهم ليخرج بتلك الرسالة، وأضاف أن رسالة بولس أضحت فيما بعد عمدة علماء النصارى يتناقلونها فيما بينهم، وأنه قد يزيد فيها بعضهم على بعض. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجليل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ولكن سيدني غريفيث ذكر تشكيك معظم من تعرض للرحلة في صحة تفاصيلها، وأشار معظم من درس بولس الأنطاكي من العلماء الغربيين المعاصرين إلى أنه لم يكن لديه أدنى حرج عند استدلاله من إخراج الآيات عن سياقها أو تحريف معناها، وأنه تجاهل الآيات الأخرى التي لا يمكن التوفيق بينها وبين تفسيره هو للقرآن المجيد. رسالة بولس الأنطاكية هذه تلقفها فيما بعد أحد جدلي نصارى قبرص، والذي حررها بدوره ووسعها، ثم أرسل نسختين منها للإمامين ابن تيمية وابن أبي طالب الدمشقي. لذلك تعتبر رسالة هذا الجدلي القبرصي النصراني من طلائع الرسائل الاستشراقية التي تعرضت لفكرة الإبراهيمية والتقريب بين الأديان. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الجدلي في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فشيخ الإسلام رحمه الله كتب كتابه هذا ردا على تلك الرسالة، ونقد معاقدها عقدة عقدة. تمحورت فكرة الرسالة المركزية حول دعوى خصوصية الرسالة المحمدية بوثني العرب دون غيرهم من الشعوب، وأن القرآن شهد لهم بجواز التعبد بالإنجيل والتوراة بعد البعثة المحمدية، وأنهم من أهل التوحيد، فشريعة المحمدية لا تلزمهم، لأن الله تعالى أرسل موسى بالتوراة وفيها شريعة العدل، وأن كلمة الله عيسى جاءهم بالإنجيل وفيه شريعة الفضل، وما يأتي بعد الكمال فلا يحتاج إليه. وقد ذكر ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح. إذن فلا حاجة لهم بالقرآن، بخلاف العرب الوثنيين الذين لم ينزل الله عليهم كتابا وما أتاهم من نذير من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. جذور الإبراهيمية. جدير بالذكر أن يقال إن أغلب المطاعن التي وجهت إلى عموم الرسالة المحمدية والتي سطرتها كتب الحداثيين العرب أو لاكتها ألسنتهم قد سبقهم إليها بولس الأنطاكي، يعني هؤلاء من الحداثيين العرب الذين يملؤون الشاشات في الصباح وفي المساء ويقذفون ويطرحون على من يشاهدهم ومن يسمعهم هذه الأباطيل والشركيات، هؤلاء لم يأتوا بجديد، والواحد منهم يوصف بأنه مفكر، وهذا ليس فيه تخصيص ولا امتياز، كل إنسان عنده ذرو من العقل لابد أن يكون مفكرا، كل إنسان مفكر، بل لا يكون الإنسان إنسانا إذا لم يكن مفكرا. وأما تفاوت التفكير في درجاته ومراتبه فشيء آخر. فهؤلاء يكون المفكر فلان لأنه إنما يأتي بأفكار من بنات أفكاره هو، وأنه مجد ومجتهد، وأنه يعمل عقله، وفي الحقيقة أنه لا عقل له، وهم يسطون على أمثال هذه الخرافات ولا جديد تحت الشمس. وهذا في كل ضلالات العالم إلى يوم الناس هذا. ولو أنك قرأت بعناية وتأن كتب الملل والنحل ككتاب عبد القاهر البغدادي وكتاب الأشعري في مقالات الإسلاميين وكذلك كتاب الشهر الثاني، لو أنك قرأت في هذه الكتب كتب الملل والنحل لأرجعت البدع الحاضرة الآن إلى جذورها وإلى أصولها في الملل السابقة والنحل الفائتة وما ذكر قبل ذلك من تلك الأفكار والأوهام، ولا جديد تحت الشمس. فهؤلاء الحداثيون العرب ما يلوكونه بألسنتهم سبقهم إليه بولس الأنطاكي والجدلي القبرصي الذي نسخ الرسالتين وأرسل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية واحدة وإلى أبي طالب الدمشقي واحدة أخرى، سواء أخذوها عنه مباشرة أم أخذوها عمن أخذه عنه، ولكن هذا هو أصل المسألة. فهذا تطور في مسيرة وخط التاريخ لهذه الضلالة المنتشرة الآن والتي يستميت القوم في الدعوة إليها والدفاع عنها ولو بحد السلاح، تفرض فرضاً ويراد للمنطقة كلها أن تكون إبراهيمية، فكل الناس كل أصحاب الأديان على صواب، والإسلام ليس ديناً عالمياً فينفون عالمية الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عموم الأنام وعموم الثقلين من الإنس والجن، وبذلك الكل مآله في النهاية إلى الجنة، حتى الذين يدخلون النار سينعمون في النار ولن يكون للعذاب أثر ولا وجود في النار كما مر. فهذا ما يراد بنا، نسأل الله أن ينقذنا والمسلمين أجمعين من أمثال هذه الضلالات. لكن هذه مرحلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.